بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل الإمام النسائي، نفعنا الله به وبكم بعلومه وعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال: صيام يوم الشك. وبه إليه قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك قال: دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان، وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي: هلما؟ فقلت: إني صائم. قال: وحلف بالله لتفطرن. قلت: سبحان الله مرتين. فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت، قلت: هات الآن ما عندك. قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. التسهيل في صيام يوم الشك. قال: وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: أخبرني أبي عن جدي قال: أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال: وأخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أنبانا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا محمد بن جبلة قال: حدثنا المعافى قال: حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: أنبأنا إسحاق قال: أنبأنا عبد الله بن الحرث عن يونس الأيلي عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد، فصلى بالناس وساق الحديث، وفيه قالت: فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في رمضان من قامه إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث، وقال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك قال: الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا قتيبة ومحمد عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. وفي الحديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخبرنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتاز كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك وكلما ذكرك
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقبلته، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وقبلته، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين آن عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان وعلى من والاهم في الله وتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الرحيم الرحمن. ويذكر لنا الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه في سننه صيام يوم الشك وفضل صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. فأما يوم الشك فهو يوم 30 من شعبان، إما مطلقا وإما إن كان هناك غيم وإما أن شهد به من لا تقبل شهادته عند الحاكم، وإما أن يكون في تفسير الإمام أحمد بن حنبل ليلة صحو ولم يرى فيه الهلال. فهكذا اختلفوا في تعيين يوم الشك، ما هو يوم الشك. فيدور على يوم 30 من رمضان، لكن اشترط بعضهم أن يتحدث برؤية الهلال ولم يثبت، واشترط بعضهم أن يكون هناك غيم، واشترط بعضهم أن يكون صح أكثر أن يكون أن تكون السماء مصحية في ذلك اليوم ليكون ذلك اليوم يوم الشك. فعندهم النهي عن يوم الشك وهو قول جمهور أهل العلماء جمهور أهل العلم. وأورد لنا حديث سيدنا عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان في يوم 30 من شعبان وكنا عند عمار فوتي بشاة مصلية أي مشوية فقال كلوا فتنحى بعض القوم جرف رجل من القوم قال إني صائم يعني معتذرا عليك فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي فإذا قال فقد عصى أبا القاسم علمنا أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشير إلى تحريم صوم يوم الشك وعليه جمهور أهل العلم وأبو القاسم كنية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وهو في تخصيصه بهذه الكنية إشارة إلى أنه الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا. وقد قال في الحديث إنما أنا قاسم والله يعطي صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله ونهاهم أن يتكنوا بكنيته صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم ذلك على أيام حياته أو على الجمع بينها وبين اسم محمد أن يكنى أبو القاسم اسمه محمد. والحديث هذا صحيح وارد بعدد من الروايات الصحيحة وله حكم المرفوع. يقول الإمام الترمذي كما تقدم معنا في الأعوام الماضية يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وأصحاب من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل يوم ليشك فيه ورأى أكثرهم أن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه أكثرهم ولكن علمنا أنه إذا كان ليلة غيم فإن الإمام أحمد يعده من رمضان وإذا تبين أنه من رمضان غير شك أن صح عنده الصوم وخالف في ذلك الجمهور. وهذا النهي في من يصوم على أنه من رمضان فأما إذا صام على أنه من غير رمضان فلا يحرم لكن عند الشافعية من بعد النصف من شعبان يحرم الصوم إلا أن يكون في وردها فإذا كان في ورد يعتاده فقد جاء هذا الاستثناء في النص إلا في صوم كان يصومه أحدكم وهو عندهم إذا كان صامه عن شيء معتاد فلا إشكال في ذلك عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى إنما من صامه من أجل الاحتياط أو أنه من رمضان أو على أنه من رمضان حتى إذا صام بهذه النية ثم ثبت أنه كان من رمضان وجب عليه أن يقضي يوما ولم يكف ذلك الصيام لأنه صام من قبل ثبوت الشهر فلم يكن جازما بالنية. ويروى عن السيدة عائشة وكذلك عن سيدنا علي أنه قال أنا أصوم يوم من شعبان أحب لي من أن أفطر يوم من رمضان وكأنهم أخذوا في ذلك على سبيل الاحتياط وذلك في مسائل وإلا فقد جاء النص أن يوم الشك منهي عن صومه ولكن متى يكون يوم الشك فيهم وفي بينهم الاختلاف في ذلك كما سمعت الإشارة إليه. وهذا يقول دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو من شعبان هو يأكل خبزا وبقلا ولبن قال لي هلوم قلت أني صائم حلف بالله لتفطرن سبحان الله سبحان الله قال وهو يحلف فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدم قلت هات الآن ما عندك إيش، ليش تحلف علي؟ قال سمعت ابن عباس يقول قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة وظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. فهو نص صريح، وبذلك حلف عليه أن يفطر ويأكل. أما استثنى من كان يعتاد الصوم، كان يصوم الاثنين والخميس وكان يوم الشك، أو يعتاد أن يصوم إذا 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 طرأت له حاجة فطرأت، أو نذر إن حصل كذا سيصوم فصادف حصل فصار اليوم الثاني يوم الشك، فهذا كله لا إشكال فيه. يعيده الحديث الذي قال فيه التسهيل في صيام يوم الشك، وورد عن أبي هريرة أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم. هذا استثناء بالنص النبوي، فلا إشكال فيه من كان يعتاد الصيام أن يصوم ولو كان يوم الشك. عن صومه لا عن رمضان، ثم ذكر لنا ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا منهم، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا كذلك، وما يخصه الله به من المغفرة الواسعة. وأورد لنا حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبما يحصل القيام؟ يحصل القيام بالاشتغال بالعبادة في ليالي رمضان. وأن يمضي أكثر الليل عليه وهو في طاعة وعبادة. وذكر الإمام النووي وغيره أن من حافظ على صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة وصلى التراويح كل ليلة من رمضان 20 ركعة فقد قام رمضان. أي يدخل في القائمين في رمضان، فإنه بذلك يعمر جزءا واسعا من الليل استغرق فيه هذه الجماعات وصلاة 20 ركعة من التراويح. ومن المعلوم أن القيام جاء مطلقا لا يتقيد بتراويح أو غيره، ولكن كلام الإمام النووي وغيره أن من حافظ على التراويح فقد صدق أنه قد قام رمضان. وكذلك كل من عمر أكثر ليالي رمضان بصلاة وغيرها من العبادات، والأكثر ما يطلق لفظ القيام استعماله على الصلاة، قيام الصلاة. وفيه قالوا يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام، أي بزيادة في الصلاة لا بقراءة قرآن ولا بغيرها من الأشياء، فقد ينطلق القيام ويريدون به الصلاة. ولكن في عموم من قام رمضان يعتبر أنه شغل ليالي رمضان فقامه في أنواع، أي أنواع من أنواع العبادة والطاعة والبر. ومن غير شك أن ما ندبنا إليه من الصلاة في خصوص رمضان هم باب أولى، وعلى ذلك كان اجتماع الصحابة رضي الله عنهم من العام 14 من الهجرة النبوية أو 16 يوم العام الرابع، حيث جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب على إمام واحد والنساء على إمام واحد، ومر وهم يصلون بعض الليالي فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني صلاة آخر الليل. وكان منتشر عندنا المحافظة على صلاة آخر الليل والحرص عليها، ثم صار أكثر الناس يصلون في أول الليل، وكل هذا فضل. وأما كثير من الصحابة يخلطون أول الليل بآخره فيصلون من أول الليل إلى آخر الليل فيصلون في هذا الوقت. واختاروا في مسجد آل بعلوي عندنا أن يكون في جوف الليل، بأن يأخذوا دقائق من النصف الأول وباقي من النصف الثاني فيصلون في جوف الليل، فيأخذون من هذا ومن هذا. و على كل، فجاء الفضل في من قام رمضان إيمانا تصديقا أنها قربة إلى الحق وعبادة جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، احتسابا طلبا للثواب من الله ابتغاء وجهه لا غرض ولا مقصود آخر من مراءة الناس ولا من السمعة وما إلى ذلك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الحديث الآخر كان يراقب الناس من كلام سيدة عائشة في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، عزيمة أمر فيه أي بإيجاب وإلزام وتحتيم، لم يحتم ولم يفرض ولم يوجب عليهم، لكن أمرهم أمر ندب واستحباب. ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان من قام رمضان فليش هذا يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ قدها واحدة من ليلة رمضان، يقول أن تحصل طريق المغفرة بطريقين، طريق يتيقن والبعض فيه أنه أدركه وذلك أن يقوم رمضان كله، وطريق آخر أن يقوم ليلة القدر فتحصل أيضا بالمغفرة، لكن هذا ما يتيقنه ما يعرفه من تشمن ليلة. ولكن إذا قام أي ليلة من ليلة رمضان يبتغي بها ليلة القدر فصادفت ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بالمحافظة على القيام في طول الليالي يدرك الليلة لأن واحدة من بينهن تأتي، فيدرك ليلة القدر فيحصل المغفرة بيقين بسبب محافظته على القيام في رمضان إيمانا واحتسابا. ويقول في الحديث الآخر كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك قال أيضا الجمهور أهل العلم أنه يسن صلاة التراويح في رمضان 20 ركعة وجماعة في المسجد أفضل. وقال بعض المالكية وعن بعض الشافعي أن صلاتها فرادة في البيوت، ولكن رواية أيضا عن مالك ورواية عن وعليه بعض المالكية ورواية عن ورواية بقية الأئمة ثلاثة أنه يسن أن صلى جماعة في المساجد كما استمر عليه عمل المسلمين من عهد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وغفر له ما تقدم من ذنبه الصغير والكبائر، وورد أحاديث كثيرة في المغفرة وتحدث عنها أهل العلم أخذا بروايات قيدت في مثل الصلاة إلى الصلاة والجمعة الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أخذ من تقييد بعض الروايات أن هذا ليخص الذنوب الصغائر فقط وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ويكفرها الحج المبرور كذلك. قال بذلك كثير من أهل العلم، ولكن علمنا ما جاء في بين التقييد في حديث إذا اجتنب الكبائر وحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كله، في قوله ما لم توت كبيرة هذا واحد. ثاني قد يكون ما عليه صغائر فيؤخذ من كبائره ما يقابل. الثالث قد يكون ما عليه كبائر ولا صغائر أو توفرت أسباب المغفرة قد كفرت الصغائر بهذا أنواع ذنوبه، فهذا مع مضاعفة الأجر لا تمتد المغفرة إلى أقرب الناس إليه وألصقهم به كما دلت عليه روايات ونصوص جاءت، فتكفر من ذنوب أقاربه وأهله وما يذكر. فإذا أكثر المكفرات مضاد الذنوب استوعب الذنوب كل ما باقي شعره ولا صغيرة ولا كبيرة، ويغفر الله للمتصلين به بسبب عمله الصالح كما دلت على ذلك بعض الروايات. إذا اجتنبت الكبائر جاء في رواية في رواية قتيبة في هذا الحديث وما تأخر، فلما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي رواية جاءت بعدد من الأسانيد أقل ما فيها أن يكون حسن مسندنا، وهي عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند وعند غيره في الجد، ما تقدم وما تأخر. من قام رمضان إيمان حسن غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من صام رمضان إيمان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمراد بما تأخر أن الحق سبحانه وتعالى يحفظه فيما بقي من عمره، فلا يقرب شيء من الذنوب، فإن قرب شيئا منها كان ذلك مقترنا بالتوفيق للندم والتوبة، فالعاد يبقى أثرها عليه. كما قال لأهل بدر يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لا تخذلون بعدها إلى معصية، ولو وقع أحد منكم في زلة كانت مقرونة بالتوبة الصحيحة والمغفرة من قبل الرحمن جل جلاله. مرأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، ورزقنا الاستقامة على ما يحبه منا ويرضى في عنا، أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
من كتاب بهجة المحافل للإمام العامري عليه رحمة المولى تعالى إلى أن قال: فصل في بيعة الرضوان. رضي الله تعالى عنكم: وكان صلح الحديبية في ذي القعدة، وكان عدد المسلمين 1400، وساقوا 70 بدنة، واستعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مخرجه ذلك على المدينة جميلة بن عبد الله الليثي. وكان سبب بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث عثمان إلى مكة فأشيع قتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما والله لئن قتلوه لأناجزنهم. فدعا الناس إلى البيعة، فبايع بعضهم على الموت وبعضهم على ألا يفر، والمعنى واحد. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه لعثمان. وبايع سلمة بن عمرو بن الأكوع 3 مرات متفرقات، وبايع عبد الله بن عمر قبل أبيه، وذلك أن أباه بعثه وهو يستلئم للقتال ليأتي بخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجده يبايع الناس فبايع ثم رجع فأخبر أباه. وكان أول من بايع سنان بن وهب الأسدي، ولم يتخلف أحد ممن حضر عن البيعة إلا الجد بن قيس السلمي. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: لكأني أنظر إليه لاطئا بإبط ناقته مستترا بها. وأما الشجرة المذكورة فكانت سمرة، وطلبت من العام المقبل فلم يقدر عليها، فيتحدثون أنها رفعت. قال معقل بن يسار: لقد رأيتني رافعا غصنا من أغصانها عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
لما جاء النبي للحديبية بعد سيدنا عثمان بن عفان، لأن له قرابة وعشيرة وحماء في الفاء، وهو آمن عليه من غيره من الصحابة، فأرسل سيدنا عثمان إليهم يخبرهم أنه لم يجي لقتال ولا لحرب ولا لمنازع، إنما جاء معتمر ويعود. فلما جاء سيدنا عثمان بن عفان عندهم حبسوه، خلوا تركوه عندهم، قالوا له: تفضل محرم بتطوف؟ قال: لا والله، حتى يطوف رسول الله ما رضي أني أن يطوف ولا أن يسعى، قال: أنا أطوف أنا والنبي هناك. لا، لما حبسوا أشاعوا في بلبلة الناس والعقليات هذه اللي جاءت، وهم مغتاظين من وصول النبي في هذا الوقت، ومن معه كيف يدخل يطوفه بينه وبينهم حرب، وما بغوا ثم يتحدث الناس أنهم قسروا ولا قهروا، ولا مع أنهم يعرفون حرمة البيت وأن النبي إنما قصد العمرة فقط والرجوع، فقالوا أشاع أنهم قتلوا، قتلنا عثمان. لما جاءت إشاعة القتل قالوا: لئن قتلوا لأناجزنهم. ودعا الناس إلى البيعة، فقاموا تحت شجرة من شجرة السمر، هذا ما وقف تحتها كان بعض الصحابة يشوف غصن قريب من رأسه، رفع الغصن وبقي رافع له حتى أكمل صلى الله عليه وسلم بيعة الصحابة 1400، وكلهم بايعوا إلا واحد كان منافق تخبى ولا طاق، وخرج عن دائرة الرضوان كله ولاد بلاد وركت على الحرم مسكين. بعض الصحابة بايع 3 مرات وذا يلطى بالناقة حقه ويروح يتخبى فاته الخير لقد رضي الله عن مميز بيعونك تحت شجرة. يوم العام الثاني ما عاد قدروا يحددونها يعينون شجرة أبدا حتى تحدثوا أنها رفعت. وفي هذا حقق الحبيب علي بن محمد بن يحيى أن الروايات قطع سيدنا عمر لشجرة باطلة كلها، لأن ما وردت إلا بسند منقطع. كلها وردت من رواية اسمه من خادم سيدنا ابن عمر، هذا من وسراء الديلم اسمه من عكرمة، عن أن عمر قطع وهو لم يأخذ عن لم يدرك سيدنا عمر، أسلم بعد وفاة سيدنا عمر بعد قتل سيدنا عمر. كل الروايات كذلك، والرواية عنه نفسه صحيحة متصلة بابن عمر أنهم بحثوا عن الشجرة فلم يجدوها. كيف يعارض نفسه بنفسه؟ فكل الروايات أن عمر قطع الشجرة باطلة ما لها أصل، بل لم تروى إلا بسند منقطع، والسند الصحيح أنهم بحثوا عنها ولم يجدوها. فكيف بعدين وجدوها؟ متى وجدها سيدنا عمر فحتى يقطعها؟ فكانت شجرة مباركة لقد مذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة صلوات الله وسلم عليه. فسمعت قريش بالخبر والبيعة ارتاعوا ورجعوا بعدين إلى مسألة الصلح وصالحوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله ينظر إلينا وعفان يعلي درجات المنتقي إلى رحمة الله عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه جمعنا بفداء الكرامة ومستقر الرحمة في أعلى درجاتها من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة، ويجعلها أبرك الليالي عليه وأسعد الأيام لديه، يرفعه في المراتب العلى ويلحقنا وياه بخيار الملأ، يكشف عنه الضر ويصلح الجهل ويسير يختمنا بالحسن ورضى عنا بلطف وعافية. اللهم صل على محمد وعلى آله.